يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. والكلام على البسملة قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعلا، ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها، هي مستقلة تبدأ بها السورة من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، ما عدا سورة براءة إنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أقبلها الصحابة رضي الله عنهم لكن احتياطا وخوفا من أن تكون سورة مستقلة جعلوا بينها وبين سورة الأنفال فاصلة. يقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي تاركين لما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. والذين كفروا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فيها من التبديل والتحريف والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبد في الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيره. يقول لم يكن هؤلاء منفكين أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم بينة. فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء، كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المنكر، فكل ما بان به الحق فهو بينة ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في صيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله موكل بالوحي ينزل به على ما شاء الله من عباده. إذا من المراد بالرسول الأخ؟ من المراد به؟ محمد. طيب من أرسله؟ الله، كقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل. لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من يشاء من عباده، من عباد الله. يتلو صحفا مطهرة يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه يعني مما يكتب به. مطهرة عن منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة عالمة، كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، وبمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قديمة. انظر إلى ما جاء في القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، حديثه مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء في القرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه وكذلك هو مقيم لغيره، فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. لما جاءتهم بينة هل انفقوا عن دينهم عن كفرهم وشركهم؟ استمع للجواب. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، لكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. وصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لن يزالوا على ما هم عليه، تقدم شوي مع الأخوان، تقدم، لن يزالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا حتى جاءت البينة. ثم لما جاءت البينة إيش اللي حصل؟ تفرقوا واختلفوا، كما قال تعالى ولا تغيروا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. إلى قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بين الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم. وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب، وأيا كان فإنه أعني نفس جهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول بقوله إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار، وهم اليهود والنصارى. وكذلك الأمر، فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها، فإنهم كاذبون. لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد وصفه في التوراة والإنجيل، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إن عيسى صلى الله عليه وسلم بل إن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين وكذبوه ولم يتبعوه. إن نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه، أولئك هم شر البرية. شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل. وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والقرآن الكريم متان تكلمنا فيه المعاني فليؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترهيب وهلم مجرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل من الخوف والرجاء ولأن لا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم على طبقات أربع أجمعها الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد ذلك بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء قيل إنهم أولو العلم وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل المعنيين جميعا بدون مناقضة. والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى والصالحين وهم أدنى الطبقات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات على ثلاث طبقاتهم هم خير البرية، خير ما خلق الله عز وجل من البرايا، ثم بين جزاءهم فقال جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، مع ان ثناء الله عليهم اعظم مرتبه واعلى منقبه، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين ثم قال ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين عاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخرة أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسنى، لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. على عز وجل جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضارة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تبارك وتعالى لا يبغون عنها حولا، لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار. والأنهار التي ذكر الله عز وجل هنا مجملة وصلها في سورة محمد، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار، وقد جاءت الآثار لوصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه، حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى إناء أخدود تمنع شيئا ما يمينا وشمالا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النونية أنهارها من غير أخدود جرت سبحان منشئها عن الفيضان خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينامون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبد الآبدين. اللهم اجعلنا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، بل ينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم، فما يرون القمر ليلة البدر لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة،
هي قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي أن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يكلفهم، بل هو بشيء سهل عليهم، وهو عبادة الله عز وجل، يعبد الله مخلصين له الدين. فما هو العبادة؟ فما هي العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، فيقال هذا الرجل تعبد لله عبادة، والمعنى الثاني المتعبد به، فيقال الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة وهكذا. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى المعنى الثاني أن العبادة لما تعبد به يكون معناها ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. الصلاة عبادة، والطهارة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الرحام عبادة، وكل عمل يقرب إلى الله تعالى إنه عبادة. ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين: الأول الإخلاص لله تعالى، أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاها يشرف به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية. فمن قصد سوى الله بعبادته فهو مشرك حابط عمل. ودليل هذا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأكفره شركا. وفي الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه أدلة وجوب الإخلاص والعبادة. وأما الثاني فهو الاتباع، يعني اتباع شريعة الله، ودليله قوله تعالى: حنفاء، وحنيف، والناس عما سوى شريعة الله عز وجل، مأخوذ من الحنف وهو ميل الإصبع. فلا بد من اتباع الشريعة، والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد في العبادة من الإخلاص والمتابعة. وقوله عز وجل: ويقيم الصلاة، هذه معطوفة على قوله يعبدون، أي ما أمروا إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ونص عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة أوكد من الزكاة، ولهذا كانت ترك الصلاة كفرا ولم يكن البخل بالزكاة كفرا. وذلك دين القيمة، ذلك المشار إليه ما ذكر من عبادة الله تعالى على وجه المذكور: الإخلاص والمتابعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين القيمة، أي دين الملة القيمة، لأنها شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة.
يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. والكلام على البسملة قد تقدم كثيرا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله، تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعلا، ولكنها آية مستقلة لا تعد من آيات السورة التي بعدها ولا من آيات السورة التي قبلها، هي مستقلة تبدأ بها السور من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، ما عدا سورة براءة، إنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أقفلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن احتياطا وخوفا من أن تكون سورة مستقلة جعلوا بينها وبين سورة الأنفال فاصلة. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي تاركين لماهم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة. والذين كفروا أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن صحفا بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معنى فيها من التبديل والتحريف والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب. إذا سمعتم في القرآن أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. أما المشركون فهم عبدة الأوثان من كل جنس، من بني إسرائيل ومن غيره. يقول: لن يكون هؤلاء منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه، حتى تأتيهم بينة. فما هي البينة؟ البينة ما يبين به الحق في كل شيء، كل شيء يبين به الحق فإنه يسمى بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على المنكر. فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسب. فما هي البينة التي ذكرها الله هنا؟ البينة قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء بصيغة النكرة رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم التعظيم اللائق به من غير نقص ولا غلو. رسول من الله يعني أن الله أرسله إلى العالمين بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو محمد عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده. إذا من المراد بالرسول الأخ؟ من المراد به؟ محمد. طيب من أرسله؟ الله، كقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. من هو الواسطة بين الرسول وبين الله؟ جبريل. لأن جبريل موكل في البحر ينزل به على من يشاء من عباده، من عباد الله، يتلو صحفا مطهرة، يعني يقرأ لنفسه وللناس. صحفا جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوحة ما أشبه مما يكتب به، مطهرة عن منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. فيها أي في هذه الصحف كتب قيمة تعلمة، كتب أي مكتوبات قيمة. فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، وجد أنه يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. انظر إلى ما جاء في القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر إلى ما جاء في القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء في القرآن فهو قيم، أي قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره، فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. فلما جاءتهم البينة هل انفكوا عن دينهم، يعني عن كفرهم وشركهم؟ استمع للجواب. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني لما جاءت البينة هل آمنوا؟ لا، لكنهم اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين لله آمن وفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. وصار الناس قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزالوا على ما هم عليه، تقدم مع الأخوان، تقدم، لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر، ولا حتى جاءت البينة. ثم لما جاءت البينة إيش اللي حصل؟ تفرقوا واختلفوا، كما قال تعالى ولا تغيروا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إلى قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بين الله تعالى هنا في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي في النار التي تسمى جهنم. وسميت جهنم لبعد قعرها وسوادها، وهو مأخوذ من الجهمة، وقيل إنه اسم عجمي عربته العرب. وأيا كان فإنه أعني لفظ جهنم اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وقولوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من هنا بيان للإبهام، أعني إبهام الاسم الموصول بقوله إن الذين كفروا. وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار وهم اليهود والنصارى. وكذلك الأمر فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون. لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لآمنوا برسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد وصفه في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإن عيسى صلى الله عليه وسلم قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا: هذا سحر مبين، وكذبوه ولم يتبعوه. إن نفرا قليلا من اليهود والنصارى فقد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه، أولئك هم شر البرية. شر البرية أي شر الخليقة، لأن البرية هي الخليقة. وعلى هذا فيكون كفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية، شر الخلائق. وقد بين الله ذلك تماما في قوله: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال: علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند الله عز وجل. وإذا كانوا هم شر البرية فلن نتوقع منهم إلا كل شر، لأن الشرير ينبثق منه الشر، ولا يمكن أبدا أن نحسن الظن بهم. قد نثق بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة، لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق منهم لأنهم شر. ولما ذكر الله حكم هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين ذكر حكم المؤمنين، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. القرآن الكريم متان تكلمنا فيه المعاني فليؤتى بالمعنى وما يقابله، ويؤتى بأصحاب النار وأصحاب الجنة، ويؤتى بآيات الترهيب وآيات الترهيب، وهل مجرا لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله عز وجل من الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير خلق الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع أجناه الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد ذلك بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، والشهداء إلا إنهم أولو العلم، وقيل إنهم الذين قتلوا في سبيل الله. والآية تحتمل المعنيين جميعا بدون مناقضة. والذي ينبغي لمفسر القرآن أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملها على المعنيين جميعا. فالشهداء هم أولو العلم وهم الذين قتلوا في سبيل الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سائر المتبعين للرسل إلا الصديقين. قال تعالى والصالحين وهم أدنى الطبقات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية وخير ما خلق الله عز وجل من البرايا. ثم بين جزاءهم فقال جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات جمعها لاختلاف أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هذه الجنتين هاتين الجنتين، ثم قال ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاء للمؤمنين عاملها الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الآخر أبدا، لأنه أعلى وأجل مما نتصور. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسنى، لكنها تختلف الحقائق اختلافا عظيما. على عز وجل جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولا عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحدا أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضارة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله تبارك وتعالى لا يبغون عنها حولا، لا يبغون تحولا عما هم عليه، لأن الله تعالى قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منه. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات جنات عدن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشكال. والأنهار التي ذكر الله عز وجل هنا مجملة وصلها في سورة محمد، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار، وقد جاءت الآثار في وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض يتوجه حيث وجهه، هل وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق قنادق ولا إلى بناء حدود تمنع خيلان ما يمينا وشمالا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب النونية: أنهارها من غير حدود جرت، سبحان منشئها عن الفيضان، خالدين فيها أبدا، الماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يبأسون ولا ينامون ولا يحزنون ولا يمسون فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما دائما وأبدا أبدا الآبدين. اللهم اجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أكمل نعيم، أن الله تعالى يرضى عنهم فيحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجل: ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل. الخشية هي خوف الله عز وجل المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وبهذا تمت هذه السورة العظيمة.
هي قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي أن الناس لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشيء يكلفهم، بل هو بشيء سهل عليه، وهو عبادة الله عز وجل، ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما هو العبادة؟ فما هي العبادة؟ العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، فيقال هذا الرجل تعبد لله عبادة، والمعنى الثاني المتعبد به، فيقال الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة وهكذا. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة تذلل العبد لربه عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى المعنى الثاني أن العبادة المتعبد به يكون معناها ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. الصلاة عبادة، والطهارة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الرحام عبادة، وكل عمل يقرب إلى الله تعالى إنه عبادة. ولكن الله تعالى ذكر أن هذا الأمر مقرون بشيئين: الأول الإخلاص لله تعالى، حين يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد دنيا يصيبها ولا امرأة يتزوجها ولا جاها يشرف به عند الناس ولا غير هذا من الأمور الدنيوية. فمن قصد سوى الله بعبادته فهو مشرك حابط العمل. ودليل هذا قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الحديث القدسي الصحيح ان الله تعالى قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري فحكمه شركا. وفي الحديث النبوي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذه ادله وجوب الاخلاص في العباده. واما الثاني فهو الاتباع، يعني اتباع شريعه الله، ودليله قوله تعالى حنفاء وحنيف والنائل عما سوى شريعه الله عز وجل. مأخوذ من الحنف وهو ميل الاصبع، فلا بد من اتباع الشريعه. والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلا بد في العباده من الاخلاص والمتابعه. وقوله عز وجل ويقيم الصلاه، هذه معطوفه على قوله يعبده، اي ما امر الا باقامه الصلاه وايتاء الزكاه، ونص عليهما لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة أوكد من الزكاة، ولهذا كانت ترك الصلاة كفرا ولم يكن البخل بالزكاة كفرا. وذلك دين القيمة، ذلك المشار إليه ما ذكر من عبادة الله تعالى على الوجه المذكور الإخلاص والمتابعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين القيمة أي دين الملة القيمة، لأنها شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة.